عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الخطوف الدواني شرح نونية القحطاني. أسأل الله أن يجازي صاحب المتن وأن يجازي الشارح خير الجزاء. حكم الخوارج الذين قتلوا عثمان وكذا قتلت الحسين واعتقاد أهل السنة في مرتكب الكبيرة. والويل للرجب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان، ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. لسنا نكفر مسلما بكبيرة، فالله ذو عفو وذو غفران. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله فضل الخلفاء الراشدين وخلافتهم وبعض حقوقهم، نبه هنا على خطورة التعدي عليهم وعلى أولياء الله جميعا وبخاصة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي كانت تستحي منه الملائكة والمبشر بالجنة ومجهز جيش العسرة وغير ذلك من الفضائل الكثيرة والمناقب العظيمة. وويل كلمة عذاب وتهديد، فذكر أن ذلك الرجب متوعد بذلك. نعم، فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، حيث اجتمعوا وتألبوا على أبشع جريمة بعد الشرك بالله، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأية نفس تلك؟ إنها أنفس وأشرف وأطهر نفس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، نفس أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين الخليفة الراشد وأحد السابقين الأولين إلى غير ذلك من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وأخزى الله ولعن من أبغضه وقلاه. وإنه لجدير بهنا أن أنبه إلى أمر جلل رافق استشهاده رضي الله عنه، وهو تجمع الغوائيين والمفتونين والخوارج ورعاع الناس والجهلة وضعاف الإيمان ومن شايعهم من المندسين والمنافقين، حيث اجتمعوا على الباطل في شكل أول تظاهرة ابتدعت في الإسلام، ورددوا كثيرا من الشائعات التي في عامتها كذب وافتراء وتأويلات باطلة وإلزامات فاسدة. وقد فند عثمان نفسهم كل دعاوى هؤلاء وافتراءاتهم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وبناء على ذلك لما نقرأ في التاريخ أن عثمان رضي الله عنه ناشد بالله كل الصحابة والتابعين الذين تجمعوا أمام بيت داره ليدافعوا عنهم، ناشدهم بالله وقال لهم: عزمت على كل من لي عليه حق أن يغمد سيفه ويرجع إلى داره. بناء على ماذا؟ على ما عنده من علم. وهنا وهو فقيه لا شك وإمام مجتهد وصحابي ومن العشرة، رأى أن المفسد المترتبة على قتله أهون بكثير من مفسكة سفك الدماء، لأن الصحابة أو التابعون الذين سيقفون على باب داره، ومنهم الحسن والحسين وأبو هريرة وكثير، لن يتوانوا أبدا مهما طارت أعناقهم في الدفاع عنه، ولا شك أنها ستكون مقتلة عظيمة. فآثر رضي الله عنه وأرضاه وارتكبت أدنى المفسدتين في سبيل البعد عن أعلاهما. يقول: المظاهرات والاعتصامات دخيلة على الإسلام والمسلمين، وما أشبه الليلة بالبارحة، فإنه لابد من لفتة حول حكم المظاهرات والغوائية في الشرع، لأنه وجد من الجهلة والمتعالمين في هذا العصر من يدعون إليها ويشيد بها على أنها السبيل الأنجع للمطالبة بالحقوق المهضومة كما يزعمون، وأنه لابد لتحسين الأوضاع الاجتماعية وإصلاح الأمور. والواقع أن هذا كله من باب وداوني بالتي كانت هي الداء، فالتظاهرات والاضطرابات والإضرابات والاعتصامات وما يسمى بالعصيان المدني دخيل على الإسلام، بل هو إفساد لا إصلاح. فالتظاهرات والاضطرابات والاعتصامات وما يسمى بالعصيان المدني دخيل على الإسلام، بل هو إفساد لا إصلاح. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والمتأمل في نصوص الشريعة يجد أن هذه الأعمال ليست من دين الله في شيء لوجوه: الأول أنه قد جرت أحداث جسام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل استشهاد سمية أم عمار بن ياسر وزوجها ياسر، وتعرض المسلمين لألوان أذى قبل الهجرة إلى المدينة وإخراجهم من ديارهم بغير حق. فهل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى الشارع ونحو ذلك؟ بل حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. يعني ابن سماء بنصغها بقى في صيغة علماء الفقه، أصول الفقه: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. لو كتبت يكون أفضل، صح يا أبو عمر كده؟ ماشي يا أبو عمر، ماشي يا شيخ طلب. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. ونفس الطريقة بالضبط مسألة التحزب والولايات وقصة عتبة بن ربيعة مع نبينا صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليك. الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فإن كان النهي منصبا على مجرد الجلوس في الطرقات، فكيف إذا كان ما يفعله أولئك سدا لطرقات المسلمين مما يعرقل سيرهم ويضيع مصالحهم. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وهيشات الأسواق. أليس هذا التجمهر أشد من هيشات الأسواق المنهي عنها فتنة وأعظم ضررا؟ طبعا المعنى عندك في الهامش: هيشات الأسواق بفتح الهاء وإسكان الياء وبالشين المعجم، أي اختلاطها والمنازع والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. الرابع ما يفضي إليه ذلك من مفاسد عظيمة، من أشنعها الاختلاط عند التزاحم، مما قد يؤدي إلى انتهاك الأعراض، وما ينتج عن ذلك أيضا من تدمير وتخريب وإضاعة للممتلكات العامة والخاصة. الخامس أن تلك الأفعال دخيلة على المجتمع المسلم كما تقدم، فهي مستوردة من اليهود والنصارى، بل إنها من مبادئ الماسونية الصهيونية التي دعا إليها الصهاينة في مخططاتهم الشريرة المشتهرة ببروتوكولات حكماء صهيون بقصد إفساد العلاقة بين الراعي والرعية في بلاد المسلمين. طيب البداية بتيجي إزاي؟ بتيجي بإثارة بعض عيوب ولاة الأمور والكلام عنها بين الناس أو فيما بيننا، زي مثلا التفاوت في المرتبات، واخد بالك، التجاوزات من بعض المسؤولين. يبدأ ده يثير الناس، وأخطر شيء يا أخوانا، ولكن الأمر مش بأيدينا، ليس بأيدينا إلا الكلمة. أخطر شيء ما تنشره بعض الصحف المغرضة من بعض مثل هذه الأمور. النفس البشرية أخوانا تواقة لحب المال وللتنعم بالمعيشة، فلما يسمع ينشأ في القلب الحسد ومن ثم الحقد. فاكرين مرة المجرمين الإخوان وغيرهم كاتبين كده دعوة للتظاهر: اخرج حقدك. طيب الحقد هذا من أين جاء؟ من كثرة الكلام والتشغيب على ولاة الأمور. عشان كده بنقول لا يجوز أبدا البت بأي حال من الأحوال، بل ندعو لهم في سرنا وعلانيتنا بأن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه. أما نحن لا يحل لك البتة بأي حال من الأحوال. لذلك الشعارات بقى الكذابة بتوع مجلس النواب: القضاء على الفساد، القضاء على الرشوة، القضاء على كذا، وهو ما قدم ورقه إلا برشوة. هذا الشيء العجيب. مسألة إطارة القلاقل والكلام عن ولاة الأمور هذا إخواني من أخطر الأمور، وهذا الذي قاله عبد الله ابن عكيم من التابعين لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بدأ ينثر التراب على رأسه أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصيح ويقول: قتلت عثمان، قتلت عثمان. فاجتمع عليه الناس وقالوا: ما رأيناك سللت سيفا ولا اشتركت في فتنة. قال: ذكرت بعض مساوئه. ده إن كان عنده مساوئ. وذكر مساوئ الرجل يعتبر ساهم في قتله. ثم إن تعالى هو أنا وأنت إيه اللي نعرفه حتى تقول كيف يليق مثلا بكذا أن يفعل كذا؟ ما أدراك؟ وهل عندك تصور كامل لما يقع من أحداث وتصور كامل لما يدور حولنا حتى تفتي وتتكلم بكلام لو عرض على الليث بن سعد لتورع عن الكلام فيه؟ طيب السادس: أن هذه الغوائية والفوضى لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام وأعداء السنة. لذا فإن الذين يقفون وراءها ست فئات: الكفار على اختلاف ملله، والرافضة، مظبوط؟ فاكرين أيام الهالك محمد مرسي لما شيعوا كل الجماعة بتوع الصوارت يتكرموا في إيران؟ ما تنساش الحاجات. والخوارج والليبراليون وطلاب الحكم والكراسي والمصطادون في الماء العكر من الرعاع وطغام الناس الذين يهرفون بما لا يعرفون أتباع كل ناعق وغيرهم من شذاذ الأفاق. طبعا وما ننساش اللي هم أصحاب المصالح. يعني في قريتنا هذه كان يأتي الخبثاء الأنجس من الإخوان ويستأجرون بعض الشباب من بلادنا اليوم بكذا، أمر واضح. يا ليتنا نفيق. أنا بكرر الكلام دليل لأن بدأنا نشعر بشيء من رقة القلب من بعض إخواننا تجاه المبتدعة، وده ما يصحش وعيب كبير. إزاي أتظن أنه ترك معتقده؟ أبدا. لذلك في 93 تقريبا إن لم أكن واهم كان وزير الخارجية عبد الحليم موسى، إن لم أكن واهم، وده تاريخ عاوزكم تعرفوه وإحنا عصرناه وشاهدناه. في 92 وصل الصدام المسلح بين النظام أي الشرطة وبين الجماعات الإسلامية اللي هي مؤسسها في الضلال عمر عبد الرحمن إلى الذروة في 92 و93. فلما الأمر احتدم وكنا بنسمع أخبار عجيبة، جوهم أعلنت القادة اللي هو نجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد والدواليبي ومحمد الشريف وخبلك واللي هو الزمر عبود الزمر وغيره، قالوا إيه؟ سلسلة التراجعات. وطبعوا الكتب وكتب موجود عندي. قبل أن تطبع اطلعنا على الأقلام، قلنا يا أخوانا مش تراجعات، القوم ضعفت قواهم ونهكت فأرادوا هدنة وأتقنوا الدور أيما إتقان. من ضمن ثنايا الكلام وأنا بقرأ، ما أنا بقرأ، أنا بقرأ، بقرأ، عارف بقرأ لمين وبلغة العام عارف دماغه فيها إيه، فإذا بي يقول وأما المصادمات وتغيير المنكر باليد والأشياء هذه لم يحن وقتها بعد، يبقى مش مخالف، واخد بالك مش مخالف. لذلك لو أنتوا تلاحظوا، بس لو فاكر السنة كنت أقول لك أيام حسن مبارك لما جه يعمل استفتاء على رئاسة تانية، واستفتاء بكرة بغض النظر بقى عن الحكم الشرعي في الاستفتاء غلط، اسكندرية الليلة دي تاني يوم الصبح كله لا لطاغوت مصر كله يفض ولو حد. ولما وقعت الأحداث كان أول الناس القائلين ورفع عقيرته عاصم عبد الماجد ونجح إبراهيم ومحمد الشريف وإلى الآن، وطبعا محمد عبد المقصود معهم منذ زمن بعيد. يبقى أصبح إزاي يرق قلبك لمبتدع؟ أقول أصل سكت ورجع، لا ده الظروف مش مواتية، الظروف ليست مواتية. لذلك بقولها لك أهو، وليس من باب ادعاء الغيب حاشا وكلا، غدا تسمع تصريحات عن قريب من حزب النور الضال ومن اسكندرية الأفاكين الكذابين هم الدعوة السلفية بيقولوا ان الانتخابات حرام ولا يجوز لنا المشاركة، قريب خالص اسمع الكلام. ساعتها بقى نقول اخواننا رجعوا الينا، ما تبقاش بركة بقى، يعني توصلش بك البركة للدرجة دي. لا خلنا، الناس تربوا على معتقد فاسد، ومن العزيز أن يتركوه. طيب يقول فجدير بالمسلمين أن ينأوا بأنفسهم عن الوقوع في هذه الأوحال، وأن لا يكونوا إمعوات، لا تكون إمعة، لا تكونوا إمعة، تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. قالوا عليهم سلوك من السلف الصالح في الإصلاح. قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله، وإني لأعجب ممن يفتري على عثمان رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة وأشباههم، وإنما العجب كل العجب، وإني لا أعجب، يعني الشارح لا يتعجب ممن يفتري على عثمان من الرافضة وغيرهم، ولكن العجب من بقى، وإنما العجب كل العجب أن يعمد أناس محسوبون على أهل السنة من بعض الكتاب المعاصرين الذين وصفوا عثمان بالمحاباة والظلم، وأن خلافته فجوة بين خلافتين، وأن الثورة عليه تمثل روح الإسلام، تولى كبر أولئك صاحب كتاب العدالة الاجتماعية، طبعا سيد قطب أفضى إلى ما قدم. وحقيقة الأمر يا أخوانا، أرجو كرجل أمثالكم يعتلي المنابر ويتكلم في شرع الله، أريد منك أن تستظهر افتراءات وضلالات وطامات سيد قطب بالذات. وأي إنسان بقولها لك يستشهد بكلام سيد قطب في أي مصنف من مصنفاته، مجرد الكلام فقط، لا بد أن نعيد النظر معه أيا كان هم، وإن وصفه بأنه شهيد فانفض يديك منه، انفض يديك منه. كلامه على الصحابة وعلى عثمان بالذات وعلى أبي سفيان وعمر بن العاص، ما أظن عجوز من عجائز نيسابور يخطر لها على بال. وكتابه الظلال كما قلت قبل ذلك، عد كبريت خسارة فيه، لا استعر شذية نار من عند جار وحرقه به، أما تشعر عد كبريت مخصوص لا خسارة فيه. وكذلك كل كتب سيد قطب كلها ضلال ودمار وخروج عن شريعة ربنا عز وجل. ومن لم يصدق فليكلف نفسه قليلا ويقرأ. أما أنه متكاسل وحب الرجل في قلبه تعلق ولا يريد أن يخرجه من قلبه، أنت وشأنك، وأبشر المرء مع من أحب. يقول كتاب العدالة الاجتماعية وكتب وشخصيات، بل إن هذا الكاتب ومن على شاكلته لم يسلم منهم حتى الأنبياء. فقد قال بناء على فهمه السقيم عند قول الله تعالى في تفسيره المسمى في ظلال القرآن: والذي فيه كل شيء إلا التفسير. أي والله، بل إن فيه تعطيل صفات الله عز وجل والقول بوحدة الوجود وتكفير المسلمين بدون استثناء والنيل من الأنبياء ونحو ذلك مما شحنه به من الغثاء والأباطيل. ومن ذلك فهمه لقوله تعالى: فوكزاه موسى فقضى عليه، قال: إن موسى عصبي المزاج. ده في رواية قال: فتى عصبي المزاج. تخيل، ولما قال عن معاوية قال: إنه ابن هند، ووصف هند لما ذهبت لتفعل بحمزة ما فعلت بأنها كاللبأة أنثى الأسد، واللفظ طبعا أعيب في لسانة أن أذكره كما يقولوا عامة الناس. تصف به صحابية أفضت إلى ما قدمت وتابت وحسنت توبتها من الصحابيات بإجماع. هذا هو سيد قطب الذي إلى الآن يتشدق الناس بأنه شهيد، واللفندي اللي اسمه محمد إسماعيل المقدم يقول لك: مات عاش قطبا ومات قطبا. خلاص أحببه لحبه لمعتقده فأثنى عليه، والمرء مع من أحب. وقوله: ويل ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. الويل كل الويل لمن قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا الحسين بن علي بن أبي طالب، ولد فاطمة الزهراء عندما استدرجهم البغاة إلى العراق ثم تخلوا عنه وخذلوه وتركوه يقتل، قاتلهم الله فرضي الله عنه وأرضاه وأخذ قتلته ومن عاداه. اكتب عندك. ووجه ذلك أن الحسين رضي الله عنه ندم على خروجه وقال لقائد الجيش ندم على خروجه وقال لقائد الجيش: أخيرك بين ثلاث، أن تردني إلى المدينة ومن معي، أو تذهب بي إلى يزيد وأضع يدي في يده يفعل بي ما يشاء. التاريخ ده مهم، التاريخ ده مهم يا مشايخ. حاضر يا أبو عمر، حاضر. التاريخ ده مهم لأن إلى الآن الضل الكذاب وحيد عبد السلام بالي بيروج بخروج الحسين إلى الآن، وترك مصر وأخذ وذهب ينشر ضلاله في إفريقيا. حسين بن علي رضي الله عنه وارضاه لما خرج أنكر عليه 8 من الصحابة و3 من التابعين، ولما حدث ما حدث ندم على ما صدر منه. والكلام ده موجود في البداية والنهاية وفي تاريخ الأمم الملوك للإمام الطبري، اقرأ إن شئت. قال لما الأمور تأذمت وجد أن الأمور وأخطأ في ذلك، قال لقائد الجيوش: أخيرك بين ثلاث، أن تردني إلى المدينة ومن معي، أرجع ثاني إلى المدينة، أو تذهب بي إلى يزيد أضع يدي في يده يفعل بي ما يشاء. الأمر الثالث: أن توجهني إلى ثغر من ثغور المسلمين أقف عليه. خلاص سيبنا نروح بقى على الجبهة، أو أروح ليزيد أو أرجع إلى المدينة. أبى عليه وقتله. جاء الظلم من هذا الباب، فتاب رضي الله عنه وأرضاه، وكما يقول أهل العلم: من تاب تاب الله عليه، وانتهى الأمر ولا يذكر ما ذكره إلا لبيان أنه خطأ وتاب منه. يقول: التواريخ وأهميتها وما يقبل منها ويرد. نعم. طيب حاضر. لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران. بيّن فيه الناظم مذهب السلف وهو عدم تكفير مرتكب الكبيرة غير المستحل، وقد تقدم تفصيل ذلك عند قول الناظم: ودخول بعض المسلمين جهنم بكبائر الأثام والطغيان مما يغني عن إعادته هنا. برضو علشان ممكن أنت يعتريك الكسل أن تذهب لما تقدم فنملي عليك بعض الكلمات، اكتب عندك. والمراد بقوله: لا نكفر مرتكب الكبيرة بقيدين اثنين. القيد الأول أن تكون الكبيرة دون الشرك أو الكفر الأكبران، أن تكون الكبيرة دون الشرك والكفر الأكبران. القيد الثاني من غير استحلال، من غير استحلال، من غير استحلال. يبقى مرتكب الكبير، لأن احنا عندنا الشرك حكمه يا صدق كبيرة ولا مش كبيرة، والكفر يا شيخ ماهر كبيرة، ومع ذلك يكفر بهما، لأن هنا لا نكفر بكبيرة أي دون الشرك والكفر. وأيضا يكون مرتكب الكبيرة غير مستحل، غير إيه؟ مستحل. اكتب عندك وضابط الاستحلال هو، وضابط الاستحلال هو الاعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. الاعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال من أول السطر. والكبيرة هي، والكبيرة هي كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة. والكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. من أول السطر. وكل من ارتكب كبيرة دون الشرك ومن غير استحلال، أو دون الشرك والكفر، وكل من ارتكب كبيرة دون الشرك والكفر من غير استحلال ومات ولم يتب، ومات ولم يتب، فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه، ومآله إلى الجنة. ده يا أخوانا المعتقد الذي نعتقده ونتدين إلى الله به، وكل من خالفنا في هذا المعتقد فليس على الجادة وليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من أهل البدعة والضلالة. طيب فضل ها؟ عبد الله بن عكيم قال، ابن عكيم، عكيم بالكاف والياء والميم مصغر، وفي بعض الكتب ابن عكيم اللي هو نثر التراب على رأسه، ده خلاص واضح بقى. قال قتلت عثمان، فقيل له ما قتلته وما سللت سيفا؟ قال ذكرت مساوئه، ذكرت مساوئه، ومن ذكر مساوئ رجل فقد شارك في قتله. إن شاء الله إخواننا يعني ننشغل حتى يؤذن للمغرب بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.